يلتمس فيه الشفاء ومنهج الرحمن. لا تجعل التقوى على أيامه وقفا وبعد تخوض في العصيان.
مستمعين الكرام، كل الشكر لكم على طيب متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم عند برامج أخرى، نستودعكم رعاية الخالق تعالى.
إلى الملتقى. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. كل المرحب بحضرتكم وأنتم برفقة استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 12:57 بعد منتصف الليل تستمعون إلى التمثيلية الإذاعية. برنامج معارج النور يأتيكم في الساعة 1:27 وفي الساعة 1:38 طبعا بعد منتصف الليل يعاد لكم برنامج دنيا الشباب. أيها الأفاضل، نتصفح معا صفحات من التاريخ، وذلك في الساعة 12:27 بعد منتصف الليل، وعند 12:32 نستمع إلى قصص وأساطير إيرانية. كلامكم نور. يمكنكم متابعة هذا البرنامج عند 12:46 بعد منتصف الليل، وفي 3 يأتيكم برنامج فقه الصلاة. عند 12:20 تستمعون إلى البرنامج المباشر قبل طلوع الفجر، وسيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها عند 4:29. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
القمر رأيته يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام. وقد بلغ مبلغا حسنا في الحياة التي من الله سبحانه وتعالى عليه بها في قصر بوتيفار وزليخة، فقد تجلت حكمته وسطع حلمه وعلمه، وأقبل عليه ناس كثيرون في القصر، ونفر ناس آخرون منه، وهذه هي حكمة الباري عز وجل. يريك النقيضين، ما ليوسف عليه السلام وما عليه، وقد عصمه سبحانه وتعالى من هذه المكايد، واستطاع أن يجتاز الاختبار الصعب بفلاح ونجاح، وها نحن نتأمل ذلك لكن بقلوب مفتوحة.
يوزرسيف.
نعم سيدة.
كلمني عن النساء، هل سبق أن فكرت بامرأة ما؟
أجمل النساء أيا كانت فهي يجب أن تتمتع بجمال الأخلاق وحسن السيرة، فأمي ماثلة أمام ذهني دائما. سيدتي، كنت طفلا صغيرا عندما فقدت أمي رحيل.
كنت قد سألتك عن امرأة من الأشراف خانت زوجها، قل لي يا زهرسيف ماذا تقول فيها؟ ماذا يجب أن يصنع بها؟
لإصدار الحكم على هذه المرأة علينا أن نعلم أولا، هل خانته سرا أم علانية؟ وهل تفصح عنه أم تخجل من إذاعته؟ هل كانت جارية أم حرة؟ هل رزقت بالولد أم لا؟ هل يحبها زوجها ويعرب عن حبه لها أم لا؟ هل كانت تعيش في رفاهية أم كان زوجها يضيق عليها؟ ويجب أن نعرف على أي دين كانت، وأسئلة أخرى غيرها.
على الرغم من شبابك يا يوزرسيف، فأنت فطن وحكيم. أنا لا أعرف الجواب عن أي من هذه الأسئلة، فقد سمعت أنها كانت أحبته.
لا تصدقي هذا يا سيدتي.
ولم لا؟ ما هو الذي لا يمكن تصديقه؟
الحب مقدس والمحب لا يخون.
عندما يهوى القلب لا يصغي إلى أي دليل ومنطق.
المحب لا يلوث ساحة القلب المقدسة. يجب أن لا نخلط بين الهوى والحب.
قل لي يوزارسيف، هل أحببت يوما؟
نعم.
من؟
من قادني حبه ودلني على المعبود الحقيقي، إنه أبي.
لتحيا مولاتي.
كاري ماما.
أجل يا مولاتي.
من سمح لك بالدخول؟ أم لعلك توهمت أن هذا إسطبل للبهائم؟
عذرا مولاتي، كبر سني ولم يكبر عقلي يا مولاتي.
سيدتي، كارماما تحبك وتعتبر نفسها أمينة أسرارك، وإلا لما دخلت على حين غرة.
يوزارسيف، دعك من هذا، لدي سؤال ولا بأس إذا لم تجبني عنه. هل أظهر لك شخص ما لحد الآن الحب والحنان؟
أجل. لم أجن من حب المحيطين بي وأغداقهم علي الحب والحنان سوى المشقة والعذاب. عماتي فائقة كانت تظهر تعلقا شديدا بي، فأثارت حفيظة إخوتي فحسدوني، وحب أبي إياي أودى بي إلى قعر الجب ثم إلى الأسر والمعاناة من ألم الفراق.
لا 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 يا يوزارسيف، أنا لم أقصد أهلك وأقاربك، إنما سألتك عن تودد النساء إليك، ولم أسألك عن عمتك وأبيك.
أبدا سيدتي، أشعر أحيانا بثقل نظراتهن، لكنني لا أعيرهن أدنى اهتمام.
حسنا، أنت في غاية الجمال والحيوية والشباب والبراءة، يعني ما زلت بريئا لحد الآن. يا لك من مسكين يوزارسيف، تستطيع الانصراف، وسأستفسر عن تلك المرأة العاشقة، وإذا لزم الأمر فسأستشيرك. انصرف انصرف.
سمع.
فقد أصابني الغثيان من هذه الأوضاع. مجنون، ماذا يظن نفسه؟ أشعر أحيانا بثقل نبراتهن، لكنني لا أعيرهن أدنى اهتمام. مسكينة تلك المرأة، مسكينة أنا، بأي حديث أقضي وقتي؟
مولاتي مولاتي، قد وقع ما وقع، هل بإمكان جاريتك أعمل شيء؟
لا يا كاري ماما، فهمت ما كان يجب أن أفهمه. يوزارسيف قد نسي أنه عبد من عبيدي، يخاطبني تلميحا ليفهمني أنه لا يبالي بتعلق به. هل رأيت يا كاري ماما؟
وماذا علي أن أرى مولاتي؟
العبد الذي هو ملك لي يظن أن من حقه ألا يكترث باهتمامي به. يا له من شاب جاهل. إن شئت لا تستطيع أنت ولا أي رجل الصمود أمام رغبتي. أنا زليخة، أسيطر على إرادة أقوى رجل في مصر.
ولكن يوزارسيف يا مولاتي أجابك بمنتهى الحكمة. نعم يا مولاتي، إنه محق، لا جواب أفضل من هذا لسلة أشراف تضمر في قلبها حب عبد.
سوف نرى يا كريم ماما، لقد سقط من عيني ولن أكترث له بعد الآن مثقال ذرة.
لماذا لا تطردينه من القصر يا مولاتي؟ لماذا لا تنفينه عن الديار؟
لا لا يا كريم ماما، لا يمكن هذا مع وجود بوتيفار. وهل تجهلين مدى تعلقه بيوزارسيف؟
في هذه الأوضاع يا مولاتي يكون خيارك هو الصواب، عليك عدم الاكتراث لهذا العبد الذي لا يعير اهتماما لك يا مولاتي.
عليك أن تباشري فورا بإعداد حفل صاخب.
وهل تريد مولاتي أن يتمتع هذا الحفل بخاصية معينة؟
أريد أن أستغرق في المرح واللهو وأترك يوزرسيف مع أوهامه، وسأشغل قلبي وروحي بأشياء أخرى، فلا يبقى مجال لذكر يوزرسيف. أخرجي يا كريم ماما.
حسناً يا مولاتي.
يوزرسيف، أخيرا أعدت لهويا وسوفر عمليهما السابقين.
سيدي المبجل بوتيفار، لقد أمرتني أن أعد لكم المائدة وأقرأ الكتب بدلا عنهما، فامتثلت لأمرك. واليوم إذ أصبحت مدير القصر لم يعد بإمكاني القيام بعملهما. سيدي المبجل بوتيفار،
ماذا تريد؟
اسمح لي أن أعرض عليك ما أنجزته هذا اليوم.
لقد نصبتك مديرا لقصري كي لا أهتم بكيفية إدارة شؤونه. لا حاجة لعرض ما تم إنجازه اليوم، أنا أثق بك.
آمل أن أكون أهلا لثقتك وإيمانك بي.
آمل ذلك.
لقد بحثت عنك كثيرا في كل مكان، لماذا تجلسين في العتمة يا مولاتي؟
أود أن أبقى لوحدي.
مولاتي، عليك العودة إلى داخل القصر، الضيوف يسألون عنك.
فلتصب آلهة النار عذابها عليهن، فليهلكن ويحنطن.
هل تعرفين أي كلام يقولنه عنك في غيابك يا مولاتي؟ بعض سليلات الأشراف يلوثن أفكار الأخريات.
دعوتهن جميعا من أجل يوزرسيف، ظننت أنني عندما أستغرق في اللهو والمرح أنسى. ظننت أمرا وخاب ظني.
وماذا جرى يا مولاتي؟ فشريفات القوم غارقات في اللهو واللعب وشرب الخمر، وربما عند نهاية الحفل لم يعدن قادرات على السير على أقدامهن والعودة إلى منازلهن يا سيدتي، وندمتهن كذلك السكارى.
هؤلاء كلما سكرن أكثر يتحدثن عن يوزرسي فأكثر. كاريماما، يجب علي إما أن أمحو فكره وذكره من صفحة خيالي، أو أن أمحو شخصه من على صفحة الوجود.
أتقصدين أنك تستطيعين محو يوزرسيف من على صفحة الوجود؟
هل ترين أن أقتله؟ لا، أنت امرأة مجنونة، حتى إن رغبت بذلك فلن أستطيع ذلك.
إذن عليك أن تنفيه بعيدا، فأنت قادرة على ذلك.
بوجود بوتيفار هذا أيضا غير ممكن. بعد رحيل هونيفر لن يرضى بأن يفرط بيوزرسيف.
هل تخرجين في رحلة؟ لا شك أن البعد عنه لفترة سيمحو من ذهنك كل الأفكار عنه وتعلقك به.
أعد العدة لنخرج في رحلة إلى منفيس ودلتا النيل. بما أنني لا أستطيع إبعاد يوزار سيف عن القصر، فسأبتعد أنا عنه لفترة.
نعم الرأي يا مولاتي، يجب أن تبتعدي عن يوزار سيف لفترة، وبعدها لابد أن تنسي تماما تعلقك به. زليخة، زليخة ابنتي، ما خطبك؟ يبدو أنك غير مسرورة.
ظننت أن البعد عنه سيمنحني الهدوء والسكينة، ولكن يبدو أن ألم الفراق والهجران أشد من وله وعذاب القرب.
بنيتي، لطالما كنت تسعدين لرؤية دلتا النيل، لم يمضي على خروجنا سوى بضعة أيام، ستنسينه بالتدريج يا مولاتي.
كلما ابتعدت أكثر زاد تفكيري وتعلقي به أكثر. أخشى أن أصاب بالجنون يا كريمان. مريهم أن يستعدوا للعودة إلى القصر.
مولاتي، مولاتي، أرجوك أن ترضي بالبقاء أياما أخر، وإذا لم ينجح الأمر فسوف نعود إلى طيبة.
استعدوا للعودة، استعدوا.
أما زلت تريدين أن تجوبي أرجاء القصر من أجل أن ترمقي يوزار سيف بنظرة ملؤها الحسرة؟
لن يقر لي قرار حتى أخضع يوزار سيف لرغبتي، وعليك أنت أيضا أن تساعديني في هذا الأمر.
لن أتوانى أبدا عن أداء أي عمل يرضيك يا مولاتي.
كاري ماما،
تحت أمرك يا مولاتي.
يجب أن لا يعلم أحد عن هذا الأمر.
ليطمئن قلبك يا مولاتي. ولكن ماذا لو بقي يوزار سيف على عناده؟ فماذا تفعلين يا مولاتي؟
لا يمكنه ذلك. لم أوقع يوزار سيف لحد الآن في شباكي، ولكن إن تمكنت أن أخلو به فلن يستطيع مقاومتي.
ماذا وإن امتنع يوزار سيف عن الاستجابة إلى رغبتك يا مولاتي؟
أقسم بجميع الآلهة لا أقتلن يوزار سيف.
يوزار سيف، أرى العاملين في القصر في حركة دؤوبة، فماذا جرى؟
سيدي، السيدة زليخة قد عادت من رحلتها إلى منفيس.
ماذا؟ إنها تقضي عدة شهور عادة في منفيس. يبدو أن لآلئ النيل لم تستطع إثارة إعجاب زليخة. أرحب بعودة زوجتي الجميلة إلى قصرها.
أشكرك كثيراً يا مولاي.
أتمنى أن تكوني قد استمتعت بالرحلة. يبدو أن لآلئ دلتا النيل لم تكن رائعة.
أجل، فاللؤلؤات التي في قصري أجمل من جميع لآلئ دلتا النيل.
أهلاً بعودتك إلى القصر سيدتي.
شكرا لك يوزار سيف.
المحترم يوزار سيف، مولاتي زليخة مرهقة، هيا لها أسباب الراحة رجاء.
أصدرت أوامري في وقت سابق لتهيئة وسائل راحتها.
كأنه يقرأ أفكارنا. يوزار سيف يقرأ أفكارنا.
يوزر سيف ينجز أعماله بدقة يا مولاتي، لا ريب أنه كان يعد حجرتك ويهيئ وسائل الراحة لك كل يوم.
أرسله إلى حجرتي بأي شكل من الأشكال.
سمعا وطاعة يا مولاتي، تماسكي نفسك عندما تقابلين يوزر سيف.
سيدي المبجل بوتيفار، هل تعتمد على يوزر سيف؟
أي سؤال هذا؟ يوزر سيف ثقة وحكيم، ولم أرى منه خطلة في قول أو فعل.
إنه يستحق منك هذا الاعتماد، فإنما يوضع المشط فوق الرأس لحل العقد، وكذلك يوزر سيف هو في القصر يحل كل عقدة مستعصية ويعتمد عليه.
عجبا من زليخة بكل ما تتمتع به من غرور وتكبر أن تمتدح أحدا.
لأن مولاتي يا مولاي قد لفتت أنظار الجميع بجمالها ونسبها الأصيل.
مع كل هذا يا مولاي، فأنا واثقة أن يوزر سيف قد تربى على عرش قلوب جميع من في القصر.
يوزر سيف يعيش في هذا القصر منذ سنوات، ولم يرى أحد أنه قد أخطأ التصرف ذات مرة.
ما قلته يا مولاي عين الصواب، ولكن...
ولكن ماذا؟ هل رأيت من تصرفاته ما يؤاخذ عليه؟
يوزر سيف كان ودودا ولطيفا فيما مضى، لكنه منذ مدة أصبح يعرض عن النظر إلى وجهي.
لا شك أنه يفعل ذلك بدافع الحياء والعفة، فهو لم يعد طفلا ويرى أن النظر إلى وجه الحسناوات يجافي الأدب والأخلاق.
لكني أعتبر تصرفه هذا إهانة.
لعله يخشى أن يفتتن بجمال عيني زليخة الجميلتين إذا ما نظر إليهما.
أنت تأخذ كل شيء من باب المزاح يا مولاي.
لست أمزح، يجب أن نحذر نظرات الحسناوات وسهامهن. أرى أن أمرا ما يحدث. زليخة.
نعم أيها المبجل بوتيفار.
هل حدث شيء لا أعرفه؟
حل الليل وأنا مرهقة، أريد أن أخلد إلى النوم. أنا ذاهبة، لا يدخلن علي أحد.
أخلدي للنوم يا مولاتي.
عجب،
هو سأقف هنا.
لا حاجة بي إليك، أنت أيضا يمكنك الانصراف كاري ماما.
حسنا. المحترم يوزر سيف،
كيف بإمكاني مساعدتك؟
السيدة زليخة في قصرها وهي تنتظرك.
سأذهب حالا.
مولاتي زليخة، يوزر سيف يطلب الإذن بالدخول.
ليدخل.
فلتح يا سيدة زليخة، أرحب بعودتك إلى القصر.
أشكرك يوزر سيف.
أتمنى أنها كانت رحلة سعيدة وهانئة.
كانت رحلة طيبة يوزر سيف.
تحت أمرك سيدتي.
اجلس هنا أريد أن أنظر في وجهك كما كنت في أيام طفولتك أرعاك وأعتني بك.
أستميحك عذرا سيدتي، مهامي في القصر لم تنتهي بعد، إذا سمحت لي فإني أود الانصراف.
إشاحة بصرك عني والإعراض عن النظر في وجهي، هل هو من باب الاحترام أم من عدم الاكتراث؟
يوزرسيف قد تعلم منكم الأدب واحترام الأشراف، ولن ترين مني غير ذلك يا سيدتي.
ما دمت تريد هذا فانصرف، انصرف حتى أرى فيك رأيي. أخرج.
مستمعينا الكرام، قدم لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الحلقة 21 من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، رائد دباب، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور، دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لا زال سيرنا مستمرا في الظلال الوارفة لدعاء الإمام السجاد، الدعاء 51، وهو الدعاء الذي كان يدعو به في التضرع والاستكانة. ووصلنا وإياكم إلى قوله سلام الله عليه:
دعوتك يا ربي مسكينا مستكينا مشفقا خائفا وجلا فقيرا مضطرا إليك، أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك والمجانبة عما حذرته أعداءك، وكثرة همومي ووسوسة نفسي.
دعوتك يا ربي مسكينا مستكينا مشفقا خائفا وجلا فقيرا. هنا الإمام سلام الله عليه، تلاحظون كلمات الإمام تترادف وتتوالى في بيان ضعف الإنسان أمام الله عز وجل، لأن الإنسان عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويريد منه أن يعفو عنه، يريد منه أن يغفر له، يريد منه أن يرحمه، ينبغي أن يقف خاضعا ذليلا مسكينا بين يديه، لا يقف متكبرا، لأن الله لا يقبل دعاء المتكبر المستكبر: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. كثير من الناس يدعون ولكن بلسان الاستكبار. رأيتم بعض الآباء مثلا عندما يخطئ مع ولده ويطلب منه أن يعتذر لولده، هو يعتذر بلسانه ولكن بنفس متعالية: من يكون هذا ولدي حتى أعتذر له؟ أو يكون لديه صديق أدون منه رتبة مثلا، يقول: من هو هذا حتى أعتذر منه أو أطلب منه العفو؟ فيطلب العفو بلسانه لكن بنفس مستكبرة. بعض الناس هكذا يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ولكن في نفوسهم شيء من الاستكبار. هذا خطأ جسيم. أنت واقعا إذا أردت أن يغفر الله لك وأن يرحمك ويتغمدك برحمته، فعليك أن تقف بين يديه وقوف المذنب، وقوف الإنسان بين يدي الملك الجبار. لهذا الإمام سلام الله عليه يقول: دعوتك يا رب مسكينا. مسكين هو الفقير الضعيف، مستكينا. الاستكانة تعطي معنى الذلة أيضا، لأنه الإنسان المذنب ذليل بين يدي من أذنب إليه أو معه. حتى في الحياة الاجتماعية، أنت عندما تذنب مع شخص معين ثم تواجهه تشعر بالذلة أمامه. مشفقا، الشفقة هي الخوف المشوبة بالحذر، وربما أيضا المشوبة بشيء من الرحمة على النفس. مشفقا، خائفا، وجلا، الخوف والوجل ربما معناهما متقارب، فقيرا، مضطرا إليك. فإذا الإنسان عندما يدعو عليه أن يدعو بهذا اللسان وبهذا الحال، وأن يكون بهذه المنزلة حتى يرحمه الله عز وجل وحتى يغفر له الله عز وجل. دعوتك يا ربي مسكينا مستكينا مشفقا خائفا وجلا فقيرا مضطرا إليه. تلاحظ الكلمات تترادف بعضها مع البعض الآخر، وكأنه الإمام يصورنا الإنسان المذنب وهو يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويتوسل بين يدي إلهي: أنا مسكين مستكين مشفق خائف وجل فقير. هذا تصور إن حالة الإنسان عندما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، عليه أن يقف بهذه الكيفية. ثم يقول سلام الله عليه في هذا المقطع: أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك والمجانبة عما حذرته أعداءك. يشكو نفسه إلى الله تبارك وتعالى. لاحظوا، تأملوا في هذه الفقرة: إلهي أشكو إليك نفسي. لماذا؟ لأن النفس عادة الإنسان ما يشكو عدوه. لاحظين كيف؟ يعني الإنسان لما يعتدي عليك تروح تشتكي عند أبيه، عند مديره، عند رئيس الدولة، عند قاضي، على كل حال تشتكي عند من يهمه الأمر. هنا نحن نشكو إلى الله نفوسنا. لماذا؟ لأن أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. العدو الأول للإنسان، عدو الأول يعني أهواء النفس مقصودنا، وإلا النفس هي منحة ربانية. أهواء النفس الباطلة، التمنيات الباطلة، الشهوات المحرمة، الملكات السيئة، هذا المعنى. فنحن نشكو إلى الله نفوسنا، نفوسنا الضعيفة التي لا تملك الإرادة في المسارعة فيما دعا الله إليه أو المجانبة عما نهى الله عز وجل عنه. لأن الله دعا إلى أشياء وأمرنا أن نسارع فيها: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أمرنا أن نستبق الخيرات، فاستبقوا الخيرات، الأمور الحسنة الجيدة، الأعمال الصالحة، أن نسارع إلى الأمور التي توصلنا إلى مغفرة من الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لكن النفس ضعيفة تتباطأ عندما يدعوها الله عز وجل إلى الإسراع، تتباطأ تتثاقل إلى الأرض. وعندما ينهاها الله عز وجل عن المسارعة إلى المحرمات تخف هذه النفس، تسرع. وهذه حالة يجدها الكثير من الناس، أن الله عندما يدعو الإنسان للطاعة يدعوه للصلاة مثلا، يدعوه للدعاء، يدعوه لقراءة القرآن، يدعوه إلى عمل الخير، النفس تتباطأ تتململ تتثاقل. بينما إذا ينهى عن معصية من المعاصي، لا تذهب إلى المكان الفلاني، لا تشاهد القضية الفلانية، تجد النفس تخف تسرع. فيقول له إلهي أنا أشكو إليك هذه النفس التي تتباطأ عندما تدعوها للمسارعة في الخيرات، وتسرع عندما تدعوها للإبطاء والتأخر وترك المحرمات. أشكو إليك يا إلهي ضعف نفسي عن المسارعة فيما وعدته أولياءك من الجنة والرضوان التي أمر بالمسارعة نحوها، والمجانبة ترك عما حذرته أعداءك من النار ومن الجحيم، الذنوب التي تؤدي إلى النار والجحيم وما شابه ذلك، وكثرة همومي ووسوسة نفسي. يعني النفس بدل ما تهم بالطاعة بالأمور الخيرة، بدل ما تهم بالمعصية التي ارتكبتها، كيف ارتكبتها، كيف تتخلص منها، تراها تهم بأمور أخرى وتوسوس للإنسان أمورا كثيرة، هذه النفس الضعيفة. فنحن نشكو نفوسنا الضعيفة الموسوسة التي تهم بأمور لا تنفع الإنسان، نشكوها إلى خالقها لعله يعيننا عليها. اللهم عنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعتكم وعباداتكم وصيامكم في شهر رمضان المبارك، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقائنا المتجدد معكم وبرنامج دنيا الشباب. حياكم الله أعزائنا المستمعين، أصدقائنا الشباب، ونحن على أبواب وداع هذا الشهر الفضيل. نتوقف اليوم عند أهم النشاطات القرآنية التي شهدتها المجتمعات الإسلامية، وخاصة القنوات الإعلامية الإسلامية الملتزمة في هذا الشهر الفضيل، في الدعوة إلى الاحتماء والجلوس بإزاء مائدة القرآن الكريم. في لقائنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل، أصدقائنا الشباب، سوف نتوقف عند موضوع الفضائيات والمسابقات القرآنية الرمضانية. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. إذن الحديث في لقائنا لهذا الأسبوع من برنامج دنيا الشباب عن الفضائيات والمسابقات القرآنية الرمضانية. أكيد أنتم تتابعون البرامج والنشاطات القرآنية التي تسلط الضوء عليها مختلف القنوات الإعلامية. بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء ستكون لنا وقفة عند يعني هذه القنوات وهذه التجربة القرآنية الرائدة في القنوات الإعلامية، وسنستفيد من وجهات نظركم أيضا في هذا البرنامج أحبتي الأفاضل. حياكم الله مستمعينا الأحبة، أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا إلى هذا البرنامج. ونحن حقيقة في آخر أيام شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الفضيل، شهر القرآن الكريم، نلتقي بكم لنفتح معا نافذة على عالم من الإيمان، عالم من الروحانيات، عالم يتجلى فيه جمال كلام الله عز وجل وعظمة شريعته الغراء. إننا نتحدث اليوم في لقاء دنيا الشباب عن أهمية البرامج والنشاطات القرآنية التلفزيونية، وخاصة المسابقات حقيقة التي تقام في هذا الشهر على أيدي إعلاميين في مختلف القنوات الفضائية. شهر رمضان هو الشهر الذي يكون باعتباره شهر كتاب الله الذي أنزله في هذا الشهر المبارك، وأهم ما يميز هذا الشهر هي يعني جمع الناس والتفات الناس إلى هذه المائدة السماوية، إلى كتاب الله. والمسابقات القرآنية في الواقع تعد من أهم الوسائل لتشجيع التواصل مع كتاب الله، حفظ القرآن الكريم وفهمه وتلاوته وترتيله وبالتالي تطبيقه في الحياة العملية. من خلال هذه المسابقات حقيقة التي نشهدها في شهر رمضان المبارك على بعض من القنوات الإسلامية، نرى حقيقة حضور وتفاعل جيد من قبل الشباب، من قبل اليافعين، وهم يتنافسون بروح رياضية كما يقال، وهم يسعون إلى نيل شرف التواصل والاتصاف بكتاب الله تبارك وتعالى، فهم معانيه وإتقان تلاوته. مسابقات هي حقيقة تكشف عن المواهب، تكشف عن الاستعدادات، وتنمي هذه القدرات وتشحذ الهمم، وبالتالي تزرع في نفوس المشاركين وللمتابعين في البيوت يعني حب القرآن الكريم والتواصل مع كتاب الله تبارك وتعالى. هناك برامج عديدة في السنوات الأخيرة نالت شهرة واسعة، مثل برنامج إن للمتقين مفازة، البرنامج الذي يقدم من شاشة الكوثر الفضائية، البرنامج هناك برنامج آخر، برنامج هدى للمتقين، أيضا برنامج محفل القرآني، برنامج ورتل القرآن ترتيلا الذي يقدم من قناة الثقلين. هذه البرامج بالإضافة إلى سائر البرامج الأخرى هي كثيرة ما شاء الله، تهدف حقيقة إلى نشر الوعي القرآني، الوعي الديني، وتعزيز وتشجيع الاهتمام بالقرآن الكريم، وجعله بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيق منه منهجا للحياة. في هذا اللقاء من برنامج دنيا الشباب إن شاء الله سنسعى للوقوف عند هذه البرامج القرآنية، نتعرف على هذه التجربة وعلى المساحة التي يعني بسطتها داخل الأسر وفيما بين شرائح مختلفة من المجتمع وخاصة الشباب، وكيف أنها نجحت في استقطاب ولفت انتباه الشباب نحو كتاب الله تبارك وتعالى. وأيضا سوف نتحدث عن المقترحات والإمكانيات التي تحملها هذه البرامج للمستقبل لكي تفعلها من أجل يعني اكتساب المزيد من المشاهدين والمتابعين. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل وبرنامج دنيا الشباب والحديث عن المسابقات القرآنية الرمضانية في الفضائيات.
مستمعينا الكرام، اسعد الله ايامكم واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج دنيا الشباب، وايضا ارحب بضيفي الدكتور حسن عارف مدير وكاله انباء اهل البيت من طهران. السلام عليكم دكتور، اهلا وسهلا وتقبل الله اعمالكم. دكتور تفضلوا، ما هي قراءتكم للحركه القرانيه التي تشهدها الفضائيات الملتزمه بشان اقامه النشاطات والمسابقات القرانيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون أنتم ومستمعين الأعزاء في إضاءة طهران العربية وخاصة برنامج دنيا الشباب، القرآن كتاب الحياة وهو مصدر الهداية، وأنه الكتاب الذي يرشد البشر في الدنيا والآخرة، ونرى علاقة متبادلة مثيرة للاهتمام بين القرآن والإعلام. يعني يحتوي القرآن الكريم على دروس ونصائح وإرشادات مهمة لأصحاب الإعلام من جهة، ويمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورا هاما في الترويج للقرآن الكريم في المجتمع من جهة أخرى. كيف؟ يعلمنا القرآن الكريم كيفية التعامل مع مختلف الأخبار التي تصلنا، بل يحدد في موضع واحد: إذا جاءنا فاسق بخبر أو نبأ فكيف نتعامل معه؟ تعد هذه المسائل بالغ الأهمية في عالمنا اليوم، حيث نواجه أخبارا ومسائل إعلام مختلفة ولأغراض مختلفة، كما يعلمنا القرآن الكريم كيفية تقديم المعلومة بصدق في وسائلنا الإعلامية. والأهم من ذلك أن القرآن الكريم بحد ذاته يدور كوسيلة إعلامية لنقل رسالة الله إلى الناس، ومنه يمكننا فهم نماذج النشاط الإعلامي، وهذا حديث مفصل سنؤجله إلى وقت لاحق بإذن الله. وأما من جهة أخرى، الإعلام سلاح ذو حدين، إما يتم توظيفها لمصلحة الأمة من خلال الإعداد والتصميم الجيد والدقيق لبرامجه التي تكون ملتزمة فيها بمبادئ الأمة وأهدافها ومعالمها الحضارية، وإما أن يكون إعلاما مبهما غير واضح فيكون بذلك سلاحا فتاكا بيد أعداء الأمة، يسمح بانتشار الفساد وكثرة الأزمات والانحرافات في المجتمع. علينا أن نعترف بهذه الحقيقة المرة، وهي أن اليوم الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي بدون أي ضوابط أتاح للجميع نشر الفضائل وتشويه الفضائل وبث وإشاعة الفواحش والرذائل. وفي مثل هذه الظروف فإن من واجبنا نزيد من استخدام وسائل الإعلام لنشر الفضائل في المجتمع، ومن أفضل الفضائل منفعها وأكثرها تأثيرا نشر القرآن والثقافة القرآنية بين الناس وخاصة الشباب. علينا أن نستخدم أفضل الأدوات والأساليب لتقديم رسالة الله لجمهورنا بطريقة جذابة. شهر رمضان المبارك فرصة عظيمة لنشر ثقافة القرآن في المجتمع، لأن رمضان وشهر القرآن قلوب الناس أكثر استعدادا لهذا الأمر. وأفضل طريقة لتأسيس ثقافة ما في المجتمع هي استخدام أدوات الفن والإعلام. بإمكانك تعزيز ثقافة القرآن الكريم في نفوس الشباب من خلال استخدام أدوات الإعلام. تمام. وكانت الشبكات الفضائية التي نظمت الأنشطة والمسابقات القرآنية في رمضان ذكية وجيدة جدا. أتمنى أن نسعى لتعزيز هذه البرامج بشكل أكبر من خلال مراعاة أذواق الجمهور، استخدام المفاهيم العملية، إقامة صلة بين البرنامج وأسلوب حياة الجمهور، وكذلك من خلال إشراك الجمهور بإذن الله. والصلاة السلام عليكم ورحمة الله.
نعم مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور حسن عارف مدير وكالة أنباء أهل البيت عليهم السلام من طهران، وشكرا لحضوركم معنا دكتور.
نعم، شكرا لضيفنا وشكرا للزميلة أمينة على هذا اللقاء. الحقيقة هناك أكثر من برنامج لفت انتباه المتابعين خاصة في أيام شهر رمضان المبارك، ولعل من أبرز هذه البرامج التي بثتها القناة الثالثة الإيرانية برنامج محفل، وهو برنامج يعني حصل على متابعين ومشاهدين في العالم، وأيضا دخل في الأجواء ومواقع التواصل الاجتماعي، اجتذب الكثير من العوائل الإيرانية وغير إيرانية. برنامج قرآني يتمتع بميزة ونكهة خاصة بالنسبة للبرامج الرمضانية الأخرى، ويمكن القول بأنه برنامج دولي باعتبار الضيوف الحاضرين في هذا البرنامج لا يقتصرون فقط على يعني الجمهورية الإسلامية. يشارك فيه نخبة من القراء، الحفظة، أصحاب المواهب القرآنية على مستوى إيران والعالم، وتتألف لجنة التحكيم لهذا البرنامج من خبراء من إيران وأيضا من العراق، من أفغانستان، وأيضا من بعض الأحيان من سائر الدول. هو بالطبع برنامج محفل يعني على حصل على يعني اعتبار مشروع إذاعي تلفزيوني قرآني، وشهدنا إنشاء مشاهد جذابة مأخوذة من نص القرآن الكريم. و حقيقة البرنامج بدأ قبل تقريبا سنتين ببداية جديدة، بداية ناجحة، وأيضا البرنامج حقيقة يتم يعني ترجمته وبثه عبر قناة الكوثر أيضا. على أي حال هناك أيضا برنامج آخر مثل برنامج ورتل، المسابقة القرآنية الدولية التي تبث عبر قناة الثقلين الفضائية في أجواء رمضانية ودية، ومشاركة من أكثر من 200 بلدان، بلد من بلدان مختلفة ومتنوعة من آسيا، أفريقيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. ويعني المتسابقين يشاركون في ترتيل القرآن الكريم لربما تجربة متميزة. هناك أيضا المسابقة القرآنية إن للمتقين مفازة في قناة الكوثر طيلة ليالي شهر رمضان المبارك بحضور كبار الأساتذة.